علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أمان النساء وجوارهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته رضي الله عنها تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي رضي الله عنه أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ وذلك رحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب أمان النساء وجوارهن. والحديث ظاهر الدلالة على ما بوهب عليه، وهو أن أم هانئ رضي الله عنها جارت فلانا ابن هبيرة، فقالت: فزعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا يدل على أن المرأة تجير كما يجير الرجل، والجوار ليس خاصا بالأمير، أنه يجوز من أحد المسلمين كما سيأتي في الباب الذي بعده، وأن من أجار من المسلمين فأنه يجب إمضاء جواره، يجب على الإمام أن يجيز جوار من أجار من المسلمين، سواء كان رجلا أو امرأة أو مملوكا كما سيأتي في الباب الذي بعده. وهذا في الأفراد، هذا في إجارة الأفراد، أما في إجارة المدن والدول ونحو ذلك فهذا لا يعني يكون إلا من الإمام. أما بالنسبة للأفراد فلا بأس أن يجير أحد من المسلمين الواحد والاثنين والثلاثة من المشركين. المقصود من الجوار من أجل أن يسمع كلام الله وأن يدعى إلى الإسلام لعله يسلم، فإن أسلم وإلا فإنه يرد إلى مأمنه ولا يقر في بلاد المسلمين دائما، لكن هذا جوار مؤقت لعله يسلم، لعله يسمع القرآن فينتفع، وليس المراد أنه يجار دائما في بلاد المسلمين، لأن هذا يكون إما أن يكون يعني من أهل الذمة يدفع الجزية، أو يكون معاهدا بينه وبين المسلمين عهد، هذا لا يكون من الإمام، أو يكون مستأمنا يدخل بلاد المسلمين بالأمان المؤقت ثم يخرج، فلا يبقى ببلاد المسلمين دائما إلا من يدفع الجزية، لأن الكفار على 4 أحوال: الكافر الحربي هذا هو الأصل الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد يقاتلهم ويقاتلونه، والثاني أصحاب أهل الذمة الذين يدفعون الجزية وهذا يكون من جهة الإمام هو الذي يعقدها معهم، والثالث المعاهد وهو من بينه وبين من عاهده إمام المسلمين، إمام المسلمين يعاهد رئيس الكفار، هذا يكون معاهدة بين الرؤساء رئيس الكفار وإمام المسلمين، فيتبعهم الرعية، رعية الإمام المسلمين ورعية الحاكم الكافر، يكون بينهم عهد فلا يعتدي أحد على أحد، وكل في بلده، لكن لو جاء هذا ودخل بلد هذا أو العكس فلا يعتدي أحد على أحد. والرابع المستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين لحاجة ثم يخرج، فالمرأة إذا أجارت فهو يكون من هذا الباب، أنه يجب إقرار إجازة جوارها ثم ينظر في حاله، إن أسلم بقي صار مسلما له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، وإن لم يسلم فإنه إما أن يكون من أهل الذمة وإما أن يخرج من بلاد المسلمين. وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذن الجوار مؤقت حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. أما يعني كونه يجار بدون شيء، إذا مثلا انتصر المسلمون على المشركين يجار بدون شيء ويبقى دائما في بلاد المسلمين وهو كافر، فإن هذا لا يكون، لأنه لا بد أن يكون إما صاحب ذمة أو صاحب عهد أو مستأمن. أما كونه يبقى في بلاد المسلمين دائما طوال عمره وهو ليس ذميا فهذا لا نظير له، يعني هذه أحوال الكفار الأربعة لا يوجد غيرها. بقية ما في الحديث مر في أبواب في أماكنه. لا ما في مدة معينة، على حسب ما يعني تقتضيه المصلحة. ما في مدة معينة، يوم ولا 10 ولا 20 ولا شهر، على حسب الحاجة على حسب المصلحة. إذا كان يعني هذا الشخص يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت أن يتعلم أو يسمع الإسلام، يدعى يسمع القرآن يدعى الإسلام وكذا، على حسب الحال. الله تعالى أعطاهم 4 أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. الله تعالى أعطى المشركين 4 أشهر أمانا، ثم ذلك يقتلون إذا وجدوا في بلاد المسلمين، ليس هناك مدة محددة.
قال رحمه الله: باب ذمة المسلمين وجوار. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة؟ فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك.
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم. هذا لفظ حديث رواه أبو داود وحديث صحيح. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أدنى واحد وأقل واحد، ولو لم يكن شريفا ولو لم يكن وجيها، فإن أي واحد من المسلمين يسعى بذمتهم. يعني معناها أنه إذا أجار وأعطى الذمة فإن بقية المسلمين يجب عليهم أن لا يخفروا هذا المسلم في ذمته. اختلف العلماء يعني بالنسبة للرجل المسلم والمرأة لا إشكال كما تقدم في الحديث السابق، لكن اختلفوا في العبد المملوك هل يجير أم لا، لما قال إنه لا يجير إلا إذا كان يقاتل مع المسلمين، فإذا قاتل فإنه يجير وإذا لم يقاتل فلا. ومنهم من قال إنه يجير مطلقا سواء قاتل أم يقاتل، عموم الحديث يسعى بها أدناهم، والعبد هذا من المسلمين، وليس هناك دليل يخرج العبد. ذمة المسلمين وهذا واحد منهم. أما الصبي والمجنون فإنهم لا جوار لهم، لأنه ليس من أهل التكليف وليس من أهل ولم يجري عليهم القلم، فيعني تصرفاتهم ليس لها يعني أثر. المجنون بالإجماع، والصغير هذا القول الأكثر أنه لا يجير، أما العبد فإن الجمهور على أنه يجير مطلقا سواء كان ممن يقاتل أم لا. وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من أخفر مسلما في ذمته، قال: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك. مثل ذلك يعني فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. هذا وعيد من أخفر مسلما في ذمته، فإذا أجار مسلم كافرا ثم عدا مسلم على هذا الكافر وقتله فعليه هذا الوعيد والعياذ بالله، لأنه أخفر ذلك المسلم في ذمته. ومعنى لا يقبل الله منه صرف، لا يقبل منه صرف ولا عدل. الصرف أن يصرف عنه العذاب من غير شيء، فالله تعالى لا يصرف عنه العذاب. لا تمد رجليك، قل له لا يمد رجليك أنا مصرف، لا تمد رجليك الله يصرف. فالصرف هذا الصرف معناه أن يصرف الله عنه العذاب، يعني يرحمه بدون شيء. والعدل أن يفتدي بمال أو بشيء. الله تعالى لا 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 يعني سيعذبه على كل حال، من فعل شيئا من هذه المذكورات فإنه سيعذب ولا يصرف عنه العذاب، لا يغفر الله له بدون شيء ولا يقبل له عدل، لا يقبل منه عدل. يعني لو أراد أن يفتدي فإنه لا يقبل منه فداء. وهذا من نصوص الوعيد كما هو معلوم، هذا من نصوص الوعيد. وقد يكون له من الحسنات ما يكفر كما هو معلوم في بالنسبة لنصوص الوعيد.
باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر فجعل خالد رضي الله عنهم يقتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. وقال عمر رضي الله عنه إذا قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال تكلم لا بأس.
مترس كذا ما ضبط عندك؟
ضبطها مترس.
مترس حافظ يقول فتح الميم تشديد التاء سكون الراء، لكن الأمر سهل لكن لم ضبط أسهل. هذه كلمة فارسية، لو عندنا أحد من الباكستانيين كان يعلم.
كلمة فارسية معناها لا تخف، وهي بفتح الميم وتشديد المثنى وإسكان الراء بعدها من مرة، وقد تخفف التاء، وبه جزم بعض من لقيناه من العجم، وقيل بإسكان المثنات وفتح الراء. ووقع في الموطأ رواية يحيى بن يحيى الأندلسي مطرس بالطاء بدلا المثنى. قال ابن قرطود هي كلمة أعجمية، والظاهر أن الراوي فخم المثنى وصارت تشبه الطاء كما يقع من كثير من الأندلسيين.
يعني فيها وجه مطرس، مطرس أسهل.
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يف بالعهد، وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ابن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل رضي الله عنهما ويتشحط في دم قتيلا فدفنه، ثم قدم
تشحط في دمه
عندي في دم ولأبي ذر في دمه في الضمير فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بخمسين. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده.
باب إذا قالوا صبعنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد. علقه هنا وقد وصله في بواضع أخرى، فالحديث أصله في البخاري موصولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل خالد بن وليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة فقالوا صبعنا، يعني يريدون أسلمنا. هذه كلمة كانت تقولها العرب لمن خرج عن دينه وإلى دين آخر، يقولون صبع، صابع، صبات، وهذه كلمة ذم يريدون بها الذم. لكن هؤلاء ما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبعنا، يعني يريدون أسلمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على خالد رضي الله عنه قتله لهم بعد أن قالوا تلك الكلمة، لأنهم أرادوا الدخول في الإسلام لكنهم لم يعرفوا كلمة الإسلام، فقالوا صبعنا، هذه كلمة يعرفونها، وهم يريدون أننا يعني أسلمنا. والعبرة بالمعاني، فإنهم إذا قالوا صبعنا فإنه كف عنهم، ثم يلقنون الشهادتين. قال أنت إذا قالوا صبعنا قل تريدون دخول في الإسلام، قل نعم، يعني قالوا صبعنا مثل لو استسلموا كلا، فيلقنون الشهادتين، فإذا نطقوهما أسلموا، لأن العبرة بالمعاني. فهؤلاء ظهر منهم أنهم استسلموا، أنهم يرغبون الدخول في الإسلام، ولكنهم لا يحسنون ذلك، كما لو قالوا نريد أن ندخل في دينكم فعلمونا مثلا، فخلاص يكف عنهم في حكم من أسلم، فيكف عنهم ويقال قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها دخلوا في الإسلام، ثم يعلمون بقية أركان الإسلام. لكن خالد رضي الله عنه يعني رأى أنه اجتهد، ورأى أنهم ما صنعوا شيئا وأنهم لا يزالون كفارا، فقتلهم ثم وأسروا منهم أسرا. فلما كان ليلة من الليالي قال ليقتل كل واحد منكم أسيرة، فقال ابن عمر رضي الله عنه والله لا يقتل، قال لأصحابه والله لا يقتل منكم أحد منكم أسيرة، يعني ابن عمر رضي الله عنه رأى أن هذا يدخل في الإسلام ويعصم الدم، فأبى أن يقتل أسيرة، ونهى أصحابه الذين يسمعون له نهاهم عن ذلك، فلم يقتل واحد منهم أسيرة. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ابن عمر وتبرأ وبرئ مما صنع خالد رضي الله عنه، ولكنه لم يعني يلزمه بشيء، لا بقصاص ولا بدية ولا بكفارة ولا تعزيه. لماذا؟ لأنه مجتهد، وهذا واضح أن الإنسان إذا اجتهد وتأول أنه ليس عليه شيء، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور له. لماذا؟ لأنه لو غرم أو عوقب المجتهد يفضي إلى إيش؟ إلى ترك القيام بالجهاد ومثل هذه الأعمال. لو قلنا القاضي إذا أخطأ يغرم، القاضي أحيانا يخطئ يحكم بالقتل مثلا، فلو قلنا القاضي إذا أخطأ وقتل أو قطع يقتص منه أو يغرم، خاف الناس ولم يقضي أحد، والناس بحاجة للقضاء. كذلك المجاهد إذا أخطأ وقتل أحدا من المشركين بعد يعني أن أسلموا، ولكنه رأى أنهم ما أسلموا، فإنه هذا يجعل الناس ينكلون عن الجهاد. وهكذا كل من كان من أهل الاجتهاد لا بد من هذا. ليس المقصود يعني أو ليس معنى هذا أنه يجتهد كل أحد، لا، إذا كان الشخص من أهل القضاء أو من أهل الاجتهاد في الجهاد فلا بأس، إذا اجتهد فإنه معذور. أما إذا كان الإنسان جاهلا وليس عنده علم فليس له أن يجتهد، يجب عليه أن يسأل العلماء. فإذا حكم الحاكم فاجتهد، فإذا كان هذا الشخص من أهل الحكم ومن أهل الاجتهاد فهو الذي يغفر له، هذا واضح. وقال عمر رضي الله عنه إذا قال مترس فقد آمنه، لأن هذه الكلمات لا يشترط لها لفظ معين، لأن هذا تعامل بين الناس، فكل كلمة يفهم منها أنه أمنه فإن هذا يعتبر أمانا، ليس أن يقتله بعد ذلك. وكذلك إذا قال تكلم لا بأس، فإن إذا قال لا بأس معناه أنه أمنه، أمنه أعطاه الأمان، فليس له أن يقتله بعد ذلك. قال باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بالعهد، وقوله سبحانه وإن جنحوا للسلم، السلم هو الاستسلام وليس المراد به الإسلام، وإنما المراد به المسالمة وترك الحرب وليس هو الإسلام. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، جنحوا طلبوا السلم أو السلم فاجنح لها أي مل إليها. وهذا يعني ذكر العلماء أنه ليس على إطلاقه، وإنما هذا إذا كان عند المشركين قوة وكانت المصلحة للمسلمين في المصالحة. أما إذا ظهر تفوق المسلمين على الكفار وما بقي إلا أن يسلموا ويستسلموا وينهزموا ثم طلبوا المصالحة، فظاهر معروف أن هذا ليس هو المراد، أنه ليس لقائد المسلمين وأمير المسلمين أن يصالحهم في مثل هذه الحالة، لأن هذا فيه خداع للمسلمين، لأنهم لما قاتلوا وشعروا ببداية الهزيمة طلبوا المصالحة، أو رأوا أن جيش المسلمين أكثر منهم عددا وعددا وأنهم لا طاقة لهم بجيش المسلمين وأنهم مهزومون، على كل حال طلبوا المصالحة لأنها لا تقبل منهم، لأن الآية محمولة على أنه إذا طلب الكفار الصلح والمسلمون لم يثقوا بالنصر، يعني في احتمال هكذا احتمال هكذا، فالسلامة لا يعدلها شيء، صالحونهم. وليس المراد من الصلح هو ترك الجهاد مطلقا، لكن يصالحونهم، يصالحون هذا الكفار ليتقووا على قتال آخرين، لأن الكفرة عدد لا يحصيه إلا الله، والمسلمون مأمورون بقتال المشركين كافة. فإذا رأى الإمام والأمير أن المصلحة في مصالحة هؤلاء إما بمال إذا كان المسلمون هم الأقوى يأخذون منهم مالا، أو بدون مال إذا كانت القوة متكافئة، أو قد يدفع المسلمون مالا، المسلمون هم الذين يدفعون مالا إذا كانت الغلبة للمشركين وخاف المسلمون منهم، المسلمون في حالة ضعف والغلبة للمشركين وخشي المسلمون أن يستأصلهم الكفار، فلا مانع أن يدفع لهم مالا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بمصالحة بعض المشركين في غزوة الخندق بمال يدفعه إليهم، فأبى السعدان رضي الله عنهما. فالمصالحة يعني لها أحوال، فإذا يعني كان المسلمون بحاجة إلى هذا الصلح وأنه أصلح لهم ويتقوون على قتال آخرين فإنهم يصالحون. أما إذا كانت المصلحة في الجهاد والفتح فليس للإمام أن يصالح، لأن المصالح هنا تعطيل للجهاد في سبيل الله، فلا يكون إلا عند المصلحة. والحديث هذا شاهد منه أن خيبر كانت يومئذ صلح، وهي يومئذ صلح، يعني صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يزرعوا أراضيهم ويكون لهم نصف الثمرة وللنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصفها. فهذا يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر للمصلحة، لأنه أراد أن يجليهم فطلبوا الصلح وأن يزرعوا، فوافق عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من المصلحة.
قال رحمه الله: باب فضل الوفاء بالعهد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة قال تجارا بكسر الفوقية وتخفيف الجيم نحو صاحب وصحاب، يجوز ضم الفوقية وتشديد الجيم، قاله الشارع. في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش.
باب فضل الوفاء بالعهد. لا شك أن الوفاء بالعهد أنه واجب، وأنه من صفات الرسل عليه الصلاة والسلام، وأن الغدر من كبائر الذنوب، ويرفع للغادر لواء كما سيأتي في الحديث. فالوفاء من الأعمال الصالحة العظيمة التي يكون فيها خير كثير وأجر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح قريش ووفى لهم عليه الصلاة والسلام، قال هرقل، وكذلك الرسل لا تغدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم ولم يقاتلهم حتى نقضوا العهد، فقاتلهم ونصر الله عليهم. وكذلك في غزوة بدر جاء حذيفة وأبوه رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كانوا في الطريق فأخذهم المشركون، فقالوا أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قالوا بل تريدون محمدا؟ قالوا لا نريد إلا المدينة. فعاهدوهم على عدم القتال فتركوهم، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر فأخبروا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال انصرفوا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان بأمس الحاجة للرجال، أن العدد قليل والكفار في 1000 وبكامل العدة، والمسلمون ليس معهم إلا قليل من السلاح ومع ذلك لم يغدر عليه الصلاة والسلام، قال انصرفوا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم.
باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه.
باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. يقول هذا السحر، سحر الذمي، فيه تفصيل. إن كان باب الشعوذة ولا يضر أحدا من المسلمين فإنه يعني ينهى عن إظهاره، لا يظهره، فإذا كان خفيا لم نتعرض له. وأما إذا كان سحره يضر بأحد من المسلمين فإنه يقتل، لأن هذا نقض للعهد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل لبيد بن الأعصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن حقه ويتألف اليهود، ولا يحب أن يثير شرا عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه ينتقض عهده بذلك. إذا سحر أحد من المسلمين فإنه قد انتقض عهده، لأنه عاهد المسلمين على عدم الضرر، عدم الأذية. فإذا تعمد ضررا بأحد من المسلمين فإنه قد خالف العهد فينتقض عهده فيجوز قتله. أما إذا كان سحره شعوذة واستعمال الشياطين ولا يضر أحدا فإن لا تعرض له، لأنه من الأصل هم كفار أصلا، وهذا السحر الذي يكفر به لم يزدد شيئا لأنه كافر على كل حال. إذا كان شعوذة أمور يعني لا تضر أحدا ولا يظهرها فإنه لا يتعرض له، لأن هذا كفر بينه وبين ربه، ولا يضر به أحدا ولا يظهره ويفتن بأحد من المسلمين فإنه لا يتعرض له. وهذا السحر الذي سحره النبي عليه الصلاة والسلام هذا كما هو معلوم لا يتعلق بأمر الدين، فالدين محفوظ، الله تعالى يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكنه فيما تعلق بأمور الدنيا كان يخيل إليه أنه يجامع نساءه ولا وهو لم يجامع، ويخيل أن يصنع الشيء ولا يفعله، يعني فيما يتعلق بأمور الدنيا. أما بالنسبة للوحي فإنه محفوظ، ولم يحصل في تلك الفترة شيء من الخطأ أو ما شابه ذلك. إن بعض الناس يعني يشكك ويتخذ هذا ذريعة للتشكيك في الدين، يقول له كيف تتبعون ساحرا مسحورا والمسحور يهذي ويتكلم كلاما لا يعني ليس له معنى وكذا، فيعني هذا يكون يعني معناه هذا السحر أثر على الحديث، فكيف نثق بالأحاديث ونعمل بها وقد سحر فترة، كيف نميز بين هذه وهذه؟ هذا كله باطل. إن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو وأشار إلى لسانه اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. والدين محفوظ بحمد الله، لكن هذا أجراه الله لحكم منها حتى يعلم الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر، وأنه تجري عليه الحوادث والأمراض والأعراض، وأنه ليس له شيء من صفات الربوبية والألوهية، لئلا يغلو الناس فيه ويعبدوه. الله تعالى يجري عليه هذه الحوادث والأمراض، يمرض ويصاب في القتال كما حصل في أحد، وتحصل له تلك العوارض التي تحصل للبشر، حتى يعلم الناس أنه بشر لئلا يغلو فيه.
قال رحمه الله باب ما يحذر من الغدر، وقوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بسر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000.
باب ما يحذر من الغدر، وذكر هذا الحديث وذكر الآية وهي قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، بعد أن قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يعني معنى الآية أن الكفار إذا طلبوا الصلح وفيه مصلحة للمسلمين فإن الإمام يقبله ويتوكل على الله ولو كان فيه احتمال أن يطلبوه غدرا، فيتوكل على الله، يأخذ بظاهر حالهم ويتوكل على الله في قبول هذا الصلح، فإن غدروا فالله سبحانه وتعالى سيكفيه أمرهم ويعينه عليهم. والحديث قال أتيت النبي صلى الله قال عوف بن مالك رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم. جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيح أن القبة صغيرة، فقال عوف رضي الله عنه أدخل يا رسول الله؟ قال نعم. قال كلي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلك، يعني يشير إلى صغار القبة، أنه هل يعني يدخل كله لأن القبة صغيرة كأنها يعني لا تكاد تكفي الاثنين، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني سهلا ويتعامل مع أصحابه باليسر و السماحة، فلم ينكر عليه هذا المزاح، مزح هذا مزاح أدخل كلي، عرف الإنسان يعني إذا قيل له أدخل أنه يدخل كله، هذا يعني ما يحتاج إلى سؤال، لكنه أراد أن يداعب النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه، بل تبسم وقبل ذلك المزاح وقال له كلك، تبسم قال أدخل كلك. فقال أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أن هذه الست من أشراط الساعة، ولكن منها ما يتقدم منها ما يتأخر، وإلا فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. قال تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، لأنه آخر الأنبياء. فما دام أنه بعث آخر نبي معناه إيش؟ أن الدنيا توشك على النهاية، يعني هذا آخر نبي، هذه آخر أمة. واضح أن الأمم كثيرة وهذه آخر أمة، خلاص معناه ما بعدها إلا قيام الساعة. فهذه الآيات منها ما تقدم منها ما تأخر. قال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي، وقد حصل، وهو أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون إلى قيام الساعة. ثم فتح بيت المقدس، وقد حصل في عهد عمر رضي الله عنه. ثم موتان، يعني موت شديد كثير، يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قالوا هذا وقع في طاعون عمواس الذي وقع بالشام ومات به خلق كثير. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. قالوا هذا حصل بفتح فارس والروم وكثرة الفتوح في زمان عثمان رضي الله عنه، فإن المال كثر وفاض، وغنم المسلمون من فارس والروم غنائم لا يحصيها إلا الله. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت. قالوا هذه بدأت بقتل عثمان رضي الله عنه، فبقتل عثمان انفتح باب الفتن وحصلت الحروب الكثيرة التي لم يبقى بيت إلا وفيه قتيل أو أكثر، لكثرة من قتل من المسلمين في تلك الحروب وتلك الفتن. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم، هذا وصف للروم، وبني الأصفر فيغدرون فيأتون تحت 80 غاية، أي راية تحت كل غاية 12,000، يكون العدد 960,000، هذا عدد كثير. والعلماء يقولون أن هذا لم يقع إلى الآن، وجاءت حديث أنه أن أكبر قتال يكون بين المسلمين وبين الروم ما يسمى بالملحمة، وهو يكون في آخر الزمان، آخر الدنيا، قبيل خروج الدجال. والله أعلم هل هذا الحديث هو الملحمة أم لا، الله أعلم، لأنه ورد هذا مستقلا، ورد الخبر عن الملحمة التي تكون بين المسلمين وبين الروم في حديث مستقلة، فاحتمال أن يكون هذا هو هذا، واحتمال أن يكون هذا قبل الملحمة. يعني ما نستطيع أن نجزم جزما بتفسير هذا بأنه هو الملحمة، لكن هذا يعني استئناس، أنه فيه يعني احتمال أن يكون المراد به ما حصل أو ما جاء في الحديث من ذكر الملاحم أو الملحمة. وكثير من العلماء يعني ينهى عن تطبيق أحاديث الفتن على الواقع، لأن هذا يعني أكثر ما يحصل فيه أو يقع فيه الخطأ، أن تأتي حديث فيها وصف لفتن معينة ثم يأتي بعض العلماء ويقول المراد بالحديث الفتنة الفلانية التي وقعت في الزمان الفلاني، المراد بالحديث هذا الفتن كذا، المراد بهذا الحديث كذا. هذا يعني مجرد خرص، لأن الوصف هذا قد يعني ما يكون مطابقا لهذه الفتنة تماما، ولكنه يرى فيه شبه من بعض الوجوه فيقول هو كذا. المراد بالفتنة أو بالحديث المعين هو الفتنة الفلانية التي وقعت في كذا، فتنة كذا وهذا كذا، ثم تأتي مثلا يأتي حدث أشبه من الأول فيتبين خطأ من فسره سابقا. وهذا يعني أمر الإنسان أن يعني يكف ويتورع عن الجزم بهذا، هذا من باب الرجم بالغيب، وإذا رأى أي شبه قال المراد به كذا المراد به كذا، هذا يعني يكثر فيه الخطأ، لأن أمور الواقع هذه لا يستطيع الإنسان أن يجزم بها، وليس هناك يعني نص صريح، يعني الحديث ليس صريحا في تحديد هذه الفتنة. فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، العلماء يقولون بداية قتل عثمان وما حصل وكذا، هذا احتمال، يمكن تكون شيء ثاني، هذا الغاية وثمانين غاية وكذا، هل هي الملحمة أم لا، قد يكون قد لا يكون. وفي أمثلة كثيرة، إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتن ستكون بالوصف، قالوا إنه فلان وهذه مراد بها فلان، مراد بها البلدة الفلانية، مراد بها الحدث الفلاني، وهذا يعني يكثر فيه الخطأ، وينبغي الإنسان أن يتورع عنه وأن يقول لعله كذا ويحتمل أن يكون كذا، والله أعلم، ولا يجزم بتنزيل أحاديث الفتن على الأشخاص أو على البلدان ونحو ذلك. ورد السبب يعني الغدر، هذا ورد في بعض الحديث عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فهذا يعني يدل على جواز اشتراك المسلمين مع الكفار في قتال عدو مشترك، قد يكون مثلا مصلحة المسلمين والكفار قتال عدو مشترك فيجتمعون لقتال ذلك العدو، يقولون ما في مانع، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فما في مانع، يعني قد يقاتل المسلمون عدوا، مثلا هذا العدو عدو لدولة كافرة فيستغلون قتال المسلمين لهذا العدو فيمدون مثلا المسلمين بالسلاح أو يقاتلون معهم بالرجال أو نحو ذلك، ما في مانع إذا لم يكن فيه يعني مودة ومحبة بين المسلمين والمشركين، وإنما مجرد اتفقوا على المصالح وساعدهم الكفار على دفع هذا العدو لأنه عدو للجميع، فلا مانع من ذلك ما دام أنه ليس فيه مودة وليس فيه محبة، وإعانة الكفار هذه لا تكون سببا لسيطرة الكفار على المسلمين، كل يقاتل من جهة، كل له إمام وله حاكم وليس أحد يحكم الآخر، فلا مانع من ذلك. نعم، لا قتال المشركين، إذا كان المسلمون يقاتلون كفارا، نعم، إذا كان المسلم معتدي هذا شيء ثاني، إذا كان يجوز قتاله هو الباغي المعتدي نفس الشيء، إذا كان قتالا مشروعا وعانهم كفار فلا مانع من ذلك. قد يقول قال إن الاستدلال بالحديث فيه نظر، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أشياء ستقع في من أشراط الساعة، هل يلزم من هذا الإقرار والجواز أم أنه يخبر عما سيقع بقطع النظر عن كونه جائزا أو محرما؟ نقول الثاني، هذا هو الصواب، أنه عليه الصلاة والسلام يخبر عما يقع، عما سيقع في آخر الزمان، وقد يكون خيرا، قد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولا يلزم أن ينكره في نفس الحديث، حتى تلد الأمة ربها وحتى يتطاول الرعاء البهم في البنيان وكذا، يعني ذكر أشياء كثيرة أفعال محرمة أفعال محرمة، ولم يذكر في الحديث أنه كذا وعيد كذا وأنه حرام وأنه كذا، لا قال وسأحدثك عن أشراطه، إذا ولدت الأمة ربها، هذا ذكر محض، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، فأشراط الساعة قد تكون أشياء طيبة وأشياء محمودة، وقد تكون أشياء محرمة ومذمومة، وهذا يؤخذ من الأحاديث، يؤخذ يرجع إلى الأحاديث. لكن نقول إنه ذكر في هذا الحديث وله شواهد تدل على جوازه، كقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين الرجل الفاجر، ولأن صفوان بن أمية وغيره من المشركين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين ولم يمنعهم من القتال، فقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لأن لهم مصلحة، كما قال صفوان لما قال أخوه من أمه بطل السحر لما انهزم المسلمون في أول معركة، فقال أسكت فض الله فاك، والله لأن يربني رجل من قريش حب لي من يربني رجل من ثقيف، فهذه في مصلحة لهم الآن، النبي عليه الصلاة والسلام من قريش من مكة وثقيف أهل الطائف. صفوان يقول يعني كوني أكون تحت حكم شخص من قريش حب لي من يحكمني رجل من ثقيف، فقاتل مع المسلمين حمية دفاعا عن مكة، ولم يمنعه النبي عليه الصلاة والسلام أنه توافقت المصالح فقاتل مع المسلمين وأعارهم دروعا لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يقال له شواهد تؤيده وأنه لا بأس بذلك إذا لم يكن فيه ضرر المسلمين. فيعني السبب قال تعاهدون الروم تصالحون الروم صلحا آمنا وتقاتلون أنتم وهم عدوا من ورائكم، ثم ينزل المسلمون في مكان ذكر اسمه نسيت الآن في مرج وكذا يرجع إلى لفظ الحديث، قال فيرفع رجل من النصارى الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه يعني دق الصليب، فتغدر الروم ويجتمعون للملحمة. قالوا يجتمعون للملحمة، هذا يعني يؤيد الحديث التي فيها ذكر الملحمة التي تكون في آخر الزمان قبل خروج الدجال، وقد يعني تكون هي وقد تكون ملحمة أخرى، يعني ليس نصا صريحا في أن هذه الملحمة المذكورة في تلك الأحاديث. يعني هذا في تحذير من الغدر، أن المسلمين إذا عاهدوا الكفار أنه يجب عليهم أن يأخذوا الحذر، لأن الكافر هذا قد يغدر لأنه يعاهد للمصلحة، فإذا رأى المصلحة في الغدر غدر، كما فعل اليهود في غزوة الخندق لما رأوا كثرة المشركين غدروا وظنوا أن الإسلام سينتهي، فالمسلم يكون على حذر لأن الكافر ما له دين، ما في إلا المصلحة، إذا رأى المصلحة في الغدر غدر. ثم ماذا يصنع معه إذا خيف غدره؟ هذا ما سيذكره في الباب الذي بعده. هذا يعني محمول على أنه علم عليه الصلاة والسلام من هذا الشخص أنه سيسلم إذا منعه، وهذا الذي حصل، توسم وظن أنه لو منعه سيسلم، فمنعه ثم الثانية ثم الثالثة فأسلم وقاتل.
قال رحمه الله: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، الآية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحد بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك.
باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. أهل العهد إذا استقاموا ولهم مدة محددة فإنه يجب الوفاء لهم، وأما إذا نقضوا فإنهم يقاتلون وينتقض عهدهم. وفي حالة وسط أنهم لم يفوا تماما ولم ينقضوا نقضا صريحا وإنما خيف منهم، يعني يرى منهم بوادر الغدر، فإن هنا حالة وسط، لا يبيتون ولا يلتزم بالعهد، وإنما ينبذ إليهم عهدهم، ينبذ إليهم عهدهم على سواء. كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني يقول: لا عهد بيني وبينكم، أو قد نبذت العهد الذي بيننا وأنا حرب لكم على سواء، يعني نستوي نحن وأنتم في نبذ ذلك العهد، لئلا يحتجون على المسلمين بأنهم غدروا مع العهد. فيخبرهم ثم بعد ذلك يحاربهم، وقد انتبهوا وأخذوا حذرهم لئلا يعد غادرا لهم غادرا بهم. هذا الحديث هل هو في يطابق الترجمة ويطابق الآية في أن النبي عليه الصلاة والسلام نبذ إلى المشركين عهدهم بأمر الله جل وعلا، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين؟ فسبب النبذ هنا، النبذ المذكور في الآية الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ينبذه إلى المشركين، هل سببه أنه لم يحدد بوقت معين، أو سببه خوف الغدر؟ يعني إذا قرأنا الآيات نجد أنه يشمل الأمرين، أنه يشمل الأمرين. قال تعالى: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم، أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني الذي لا ينبذ إليهم من جمعوا بين هذين الوصفين، ما هما؟ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، هذا شرط، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فيتضمن المدة المحددة. فإذا الآية الحديث يتبين لنا أنه يطابق الآية، لأن الله تبارك وتعالى نبذ عهود المشركين إلا صنفين: من التزم عهده ولم تظهر منه بوادر الخيانة وكان عهده محددا بمدة معينة، أما من كان عهده مفتوحا ليس فيه مدة معينة فإنه ينبذ، لأن هذا يفضي إلى ترك الجهاد. ومن ظهرت منه بوادر الخيانة ولو كان عهده محددا بمدة فإنه ينبذ إليه. وهذا هو الذي يعني يفهم من سياق الآيات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبادرهم بالقتال لوجود العهد، لكنه نبذ إليهم في أكبر جمع، فالحج يجتمع فيه أجناس المشركين يجتمعون من كل بلد، فإذا أعلن في يوم الحج الأكبر ويوم النحر لما فيه من الأعمال الكثيرة من الرمي والحلق الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، فأعلنه في ذلك اليوم، فإذا تفرق الناس حملوا هذا الخبر ونشروه بين الناس في جميع البلدان، لأنه لا يخلو بلد بالحجاج، وهؤلاء الحجاج سيرجعون إلى بلدهم ويخبرون الناس بما سمعوا من ذلك النبذ.
قال رحمه الله: باب إثم من عاهد ثم غدر، وقوله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائل إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو موسى: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عم ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم.
باب إثم من عاهد ثم غدر، وقول الله تعالى: الذين عاهدت منهم. أول الآية قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الله تعالى ذكر وصف الكفار بأشنع الأوصاف، ثم ذكر هذه الصفة على سبيل الخصوص لأنها من أسوأ الصفات في هؤلاء الكفرة، فدل على أن الغدر من أسوأ الصفات، ولذلك ذكر جل وعلا بعد ذم الكفار. والحديث واضحة، الحديث الأول فيه بيان أن هذه الصفة من صفات المنافقين، والمنافقون هم شر الناس عند الله جل وعلا. الحديث الثاني فيه الوعيد الشديد، قول عليه الصلاة والسلام: من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا وعيد من أشد ما يكون، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم أكد حصول أو وقوع العذاب به، وأنه لا يصرف عنه لا مغفرة ولا قبول عدل. هذا يدل على شدة هذا الوعيد والعياذ بالله. الحديث الثالث معلق لكنه بصيغة الجزم، قال الحافظ: وصل أبو نعيم، وجاء معناه عند مسلم في صحيحه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل له: عم ذلك؟ قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما، يعني من الكفار من أهل الذمة، لا تجتبوا دينارا ولا درهما، أي من الكفار أهل الذمة. قيل له: كيف ترى ذلك كأن يا أبا هريرة؟ قال: أي والذي نفسه به هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قالوا: عم ذاك، يعني لما أو ما سبب ذلك؟ قالت: انتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم. يعني هذا دليل واضح على أن الغدر سبب لقوة المشركين وتمردهم وقتالهم وعدم استسلامهم ودفعهم للجزية. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه وأحمد قال عليه الصلاة والسلام: وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني حكام المسلمين، إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. فهذه أدلة واضحة على أن المسلمين إذا غدروا بالمشركين فإن المشركين يسلطون عليهم. أبو موسى من شيوخ البخاري لكنه ما قد حدثنا، قد يكون يعني سببه. الحافظ يقول أنه الغالب أنه إذا قال البخاري وقال فلان وهو من شيوخه أن السند فيه نظر عنده، أنه فيه يعني علة، ولذلك لم يذكره بالصيغة المعروفة عنده حدثنا، لأنه من شيوخه. ويبعد أن البخاري يعني ما حدثه به، أنه البخاري ليس مدلسا، المدلس إذا قال قال فلان أو عن فلان فإنه يحمل على عدم السماع، لكن البخاري لا يعرف بالتدليس، فالراوي ذلك لم يعرف بالتدليس وقال عمن عاصره سمع منه، إذا قال عن فلان أو قال فلان فإنه يحمل على الاتصال. فهنا هل نقول متصل؟ هذا الآن يحكم بالاتصال، وأنه مثل لو قال حدثنا، من العلماء من قال بهذا، لكن الصواب أنه لا يصار إلى ذلك، وفيه فرق بين قال وحدثنا. والحافظ رحمه الله ذكر يعني أقوال، لكن قال الصواب أن يعني على حسب استقراء يعني الصحيح أن البخاري يفعل هذا إذا لم يرتضي السند، إذا كان السند فيه شيء من الضعف فإنه يعني ليس على درجة الصحيح، وليس مراد أنه ضعيف، لا، لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح شرط الصحيح. هذا أقرب ما قيل، الله أعلم. لكن الحديث صحيح، لكن الحديث صحيح وروجا عند مسلم بالمعنى، فمعناه ثابت لا أشكال فيه.
باب حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل رحمه الله شهدت صفين؟ قال نعم، فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل رضي الله عنه ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على أواثقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف رضي الله عنه فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له مثل ذلك، مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قد
فاستفتت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها.
باب حدثنا عبدان إلى آخره، يعني ذكر رحم الله قول سهل رضي الله عنه هذا في الصلح الذي حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فإن هذا الصلح كرهه علي رضي الله عنه كرهه أصحابه، فسهل رضي الله عنه عزاهم بهذا، قال يعني قد تكرهون هذا الصلح وتريدون الفتح والنصر، ولكن قد يكون هذا الصلح فيه الخير كما حصل في الحديبية، يعني يعني ذكر لهم أنهم كانوا كارهين لهذا الصلح وصار فيه خير كثير. على كل حال يعني ما يستدل بهذا أن الصلح أنه يعني أحسن أو ليس بأحسن أو أفضل أو ليس بأفضل، هذه مسألة أخرى، لكن يعني يستدل بهذا أو يؤخذ من هذا أن إمام المسلمين إذا رأى أن يصالح هؤلاء إذا اجتهد أو أشار عليه العلماء بالمصالحة فلا ينبغي لأفراد الجيش أن يعترضوا برأيهم ويقولون لا نحن عندنا قوة وكذا ولماذا لا نقاتل وهذا ضعف وهذا خوار وكذا، لا يجب عليهم السمع الطاعة واتهام الرأي وقبول رأي الأكابر من العلماء والأمراء والسمع والطاعة وعدم تفريق الكلمة. يعني هذا يحصل يعني إذا كان المجاهدون شبابا متحمسين وعندهم شجاعة وقوة وإقدام وجرأة فإنهم يكرهون أحيانا الصلح، يريدون القتال ويريدون الانتصار ويرون أن الصلح فيه هضم وفيه ذل من وجه من الوجوه، أن العز تمام النصر بالقتال، لكن الواجب عليهم التسليم إذا اجتهد أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء تشاور ورأوا المصلحة في الصلح، فالواجب على الجميع السمع والطاعة واتهام الرأي وعدم المنازعة، هذا هو الواجب، ولو كان يرى أن الأفضل القتال. إذا قرر أهل الحل والعقد الصلح فالواجب على الجميع السمع والطاعة واتهام الرأي، لأنه قد يرى أن يعني الأفضل أن الأحسن القتال، ولكن قد يكون الصواب مع أولئك، لأن الغالب أنهم أصحاب خبرة وتجربة، علماء كبار في السن وأمراء كبار في السن وأصحاب خبرة طويلة وتجارب في الحياة، وهؤلاء الشباب متحمسون، الغالب أنهم عندهم الجرأة والشجاعة وحسن النية، ولكن ينقصهم العلم ينقصهم الخبرة في الحياة، فواجب أن يتهموا رأيهم ويسمعوا ويطيعوا، كما حصل في أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة، فكان رأي المشيخة البقاء في المدينة والقتال من وراء البيوت ليكون أعون على الانتصار على المشركين، ومال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرأي، لأنه رأي فيه أخذ بالحيطة وأسباب السلامة، وكان وصر الشباب المتحمسون على الخروج ولحوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا هم الكثرة حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، فحصل ما حصل من الهزيمة، فالواجب على المسلم السمع والطاعة لأهل الحل والعقد وعدم المنازعة ولو كان يظهر له أن الأفضل القتال. أما الحديث الثالث يعني ما في دلالة واضحة على يعني ما ذكر إلا من بعيد، تكفي الحديث السابق.
قوله وما وضعنا أسيافنا على عاتقنا لأمر فرعون إلا أسهلا بنا إلى أمر مالك،
أسهلا ولا أسهلنا؟
أسهلنا
أسهلنا، لا الظاهر أنه هذا في الجاهلية، أنهم في الجاهلية أنهم يعني إذا كرهوا شيئا ما في سمع طاعة عندهم، إنما فيه أخذ الحمية والعصبية أنهم يقاتلون حتى يحققوا ما في أنفسهم ويشفوا ما في الصدور بغض النظر عن كون فيه المصلحة العامة أم لا، يعني هذا يعني فعل الجاهلية، مهم أنه يشفي ما في صدره وأنه يضرب بسيفه حتى يسهل به إلى أمر يعرفه يحصل له ما أراد ما في نفسه، وإن لم يكن فيه مصلحة المصلحة العامة. يعني مثل صلح الحديبية، لو قاتل المسلمون، لو أنهم يعني تحمسوا وصروا وقاتلوا لانتصروا، كما قالت ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، حصل ما شفى لشفى المسلمون ما في صدورهم وانتصروا على الكفار، ولكن لا تحصل المصلحة العامة. المصلحة العامة التي فيها مصالح كبيرة وبعيدة المدى، يعني يحصل مصلحة سريعة بالقتال تحصل نصر مصلحة سريعة، لكن بعدم القتال تحصل مصلحة أكبر وأوسع وأبعد مدى. فليس المراد يعني الجاهليون ما يهمهم المصالح البعيدة والكبيرة والواسعة، وإنما المهم أن يشفي ما في صدره ويقاتل حتى يحقق ما أراد، وهذا يحصل سهل، لكن هذا شيء وحصول المصلحة العامة شيء آخر. الله أعلم، قد يكون هذا هو الجواب.
باب المصالحة على 3 أيام في وقت معلوم. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا 3 ليال، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح، ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله، وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي أمح رسول الله، فقال علي والله لا أمحاه أبدا. قال فأرنيه. قال فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا رضي الله عنه فقال مر صاحبك فليرتحل، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، ثم ارتحل. باب الموادعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به.
باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. هذه مسألة أظنها مرت معنا فيما مضى، وأن المصالح على وقت معلوم هذه فيها خلاف. منهم من يرى أن الوقت لا يتعدى 10 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين 10 سنين، أكثر ما ورد عنه 10 سنين، فيجوز من 10 فما دون ولا يجوز ما زاد. والصواب القول الثاني هو الصواب، أنه يجوز ولو زاد على حسب حال المسلمين. قد يكون المسلمون عندهم ضعف ولا تكفيهم 10 ليتقووا، فلا مانع أن يزيدوا. فالمقصود أن العدد يزيد وينقص على حسب المصلحة، وليس المراد هو التخاذل وترك الجهاد في سبيل الله. وأما الموادعة من غير وقت، والباب الثاني الموادعة من غير وقت، هذا أيضا فيه خلاف، والصواب أنه أيضا يجوز ولو كان من غير وقت، يعني يوادعهم مطلقا بدون تحديد. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وينبذ إليهم إذا تقوى المسلمون، لأنه لا يمكن أن يترك أبدا، معروف أنه لا يمكن أن يترك أبدا، لكنه إذا أراد قسالهم فإنه ينبذ إليهم عهدهم يصالحهم بدون تحديد وقت. وهو صادق، ما غدر، لو قالوا أعاهدكم 10 سنين ثم غدر بعد 9 سنين قاتلهم بعد 9 سنين لصار غادرا، لكن قال أنا أصالحكم وأعاهدكم على ترك القتال، فاتفقوا على ذلك ثم ترك القتال 1-2-3-4. يعني الآن هو قد وفى ولم يغدر، ثم إذا تقوى المسلمون ورأوا عندهم القدرة على القتال فإنه يقول لا عهد بيني وبينكم، العهد الذي بيني وبينكم أنا الآن أنبذه إليكم، والأصل أنهم محاربون ليسوا بمسلمين ولا حرمة لهم إلا هذا العهد، يعني لا يجوز أن يقاتلهم مع وجود العهد، هذا صحيح لأنه غدر، لكن كونه ينبذ العهد ما في مانع من نبذ العهد، المانع هو أن يغدر هم آمنون ثم يغدر بهم، لكن إذا أخبرهم وقال العهد الذي بيني وبينكم قد نبذته فلا حرج عليه، ولا يجدون عليه مدخلا يعيبونه به، يقول أن أنت عهدتنا 10 سنين والآن ما راح إلا 8، فليس لك أن تنقض العهد. صحيح إذا أعطاهم مدة ليس لهم أن ينبذ قبل تمامها، لكن هنا ما أعطاهم مدة، إنما قال أنا الآن أترك قتالكم، ووفى لهم لم يقاتلهم إلا بعد أن أخبرهم. فهنا يعني الصواب أنه يجوز أن يعاهدهم عهدا مفتوحا ليس في تحديد، ويجوز أيضا أن ينبذ إليهم إذا تقوى المسلمون صار عندهم قدرة على القتال. وذكر يعني قوله عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر أقركم على ما أقركم الله، وفي لفظ نقركم ما شئنا، وفي لفظ نقركم ما أقركم الله، فلم يحدد لأهل خيبر زمنا معينا، إنما عاهدهم وصالحهم على أن يبقوا في خيبر يزرعون على نصف الثمرة بدون تحديد مدة سنة ولا أكثر ولا أقل، فلما استغنى عنهم المسلمون أجلاهم عمر رضي الله عنه. لكن هذا ليس يعني هذا فيه صلح، وإن كان فيه يعني شيء خاص وهو أنهم يزرعون على نصف الثمرة، لكنه يتضمن الصلح على ترك القتال. فبعد هذا هذه المصالحة لا يجوز لمسلم أن يقاتل اليهود الذين في خيبر، ولا يجوز ليهودي أن يقاتل أحدا من المسلمين سواء في المدينة أو جاءوا إلى خيبر، فهذا صلح ولم يحدد، فهذا دليل على جواز الصلح الذي ليس فيه تحديد.
قال رحمه الله: باب طرح دية المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش المشركين، إذ جاءه عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر.
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. يعني هذا الحديث ليس فيه تصريح بتحريم أخذ الثمن، لكنه جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي أن أحد المشركين اقتحم الخندق فسقط فيه فمات، فطلب المشركون جيفته من المسلمين ودفعوا مالا كثيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ادفع إليهم جيفته، فإنه خبيث الجيفة خبيث الثمن. فهذا الدليل على تحريم أخذ مالا مقابل جيفة أحد من المشركين. وهذا الحديث يعني يتضمن الدلالة على ذلك، لأن هؤلاء أشراف القوم وسادتهم، ولو كان المشركون يعلمون أنه يمكن أن يحصل على جيفهم ليدفنونهم مثلا في مكة لا طلبوهم، يعني هذا وجه الاستدلال كما ذكر الحافظ، ولكنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقبل بها ولن يأخذ عنها عليها مالا، وإن كان هذا الاستدلال يعني ليس ظاهرا. حديث ابن عباس فيه شيء من الضعف، لكن هذا يقوي هذا، فيدل مجموع الحديث على أنه لا يجوز أخذ مال مقابل جيفة كافر. إذا كان حيا فهو أسير، يؤخذ عليه مقابله مال، أما إذا قتل فإنه خبيث الجيفة ولا يؤخذ مال مقابل جيفته.
باب إثم الغادر للبر والفاجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وعن ثابت عن أنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب لغدرته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقاطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر.
باب اسم الغادر للبر والفاجر. هل المعنى الغادر يعني من يغدر بالبر والفاجر، أو الغادر سواء كان الغادر برا أو فاجرا؟ الحافظ رحمه الله يقول يشمل الاثنين، فالغدر حرام سواء كان الغادر غدر ببر أو فاجر، حتى الفاجر لا يجوز لك أن تغدر به، تجوره على نفسه. وكذلك الغدر باب إثم الغدر ولو كان الإنسان برا، فإنه إذا غدر صار عليه إثم عظيم، أو كان فاجرا، ولو كان فاجرا فإنه ينهى عن الغدر. فالغدر محرم سواء كان الغادر برا أو فاجرا، أو كان المغدور به برا أو فاجرا. وذكر هذا الوعيد لكل غادر لواء، اللواء هو الراية يوم القيامة، قال أحدهما ينصب وقال آخر يرى يوم القيامة يعرف به. وجاء عند مسلم يوضع عند إسته، يعني يوضع في دبره والعياذ بالله ويرتفع، ويكون ارتفاعه على حسب قدر الغدر، كلما كانت الغدرة أكبر كلما كانت الراية أطول وأظهر من أجل الفضيحة والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. هذا يدل على يعني عظم غدر الأمير، لأن غدره يعم جميع من أعطوا الأمان، قد يكون ألوفا أو مئات الألوف، فيحصل الغدر بهؤلاء كلهم، يتحمل جميع الأثام. والغادرون أيضا قد يكونوا آلافا، يعاهد مثلا هذا الرئيس يعاهد رئيس دولة كافرة ثم يغدر ويقاتل جيشه هؤلاء الكفار، فكل الجيش اسمهم في ذمة الرئيس الغادر، لأنه هو الذي أذن لهم بالقتال، فهو الذي يتحمل الغدر، وهم لهم أثام لكن هو يتحمل الإثم الأكبر. والحديث الثاني، الحديث الثالث، فيه دليل على أن من قاتل بمكة فهو غادر، لأن يعني مكة حرام بحرمة الله، فلا يحتاج إلى عهد، تحريم الله جل وعلا أعظم العهود، فهو أمان من الله لكل من دخل الحرم. فمن غدر بشخص في حرم الله فإنه من أعظم الغدر، ولا يحتاج إلى عهد خاص، لأن الله سبحانه وتعالى أمن كل من يدخل الحرم، من دخل وكان آمنا، فكل من قاتل في الحرم فهو غادر، ولا يحتاج أن يكون بينه وبين من قاتله عهد خاص، لأن هذا عهد عام من الله جل وعلا، فلا يجوز الغدر في حرم الله، وهو من أعظم أنواع الغدر والعياذ بالله. الله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يعني في ملاحظة، بعض الإخوان يعني ذكر ملاحظة بالأمس، يقول يعني أن بعض من الحديث لا يشرح كاملا، والجواب على هذا إيش؟ أنه قال يعني لو يشرح الحديث كاملا وكذا، فالجواب على هذا أنه يعني تعرفون الجواب على أن الحديث يكرر في مواضع عديدة، يكرر في مواضع عديدة، لأن الحديث فيه جمل بعضها يتعلق بكذا، فالمؤلف رحمه الله يبوب يعيد نفس المتن أو قريبا منه. فالحديث مثلا سبق في الحج، مثل هذا الحديث مر معنا في كتاب الحج ثم يرد هنا، فلو شرحناه كاملا سيكون في تكرار طويل جدا، مع أنه قد مضى والكتاب طويل كما تعرفون، فيعني يركز على ما يتعلق بالباب، لأنه سيأتي في هذا الباب وباب ثاني وباب ثالث وباب رابع، فالجمل التي في الحديث تشرح الجملة هذه في هذا الباب، ثم الجملة الثانية في الباب الثاني، الجملة الثالثة في الباب الثالث، فبمجموع الأبواب يكون قد شرح الحديث بكماله. لكن التكرار هذا يعني مع طول الكتاب يفضي إلى يعني الإطالة الشديدة وعدم يعني التمكن من إنهاء الكتاب، لكن ما كان عنده إشكال يسأل، الباب مفتوح للأسئلة، أي إنسان يشكل عليه شيء في الحديث يسأل عليه. لكن لابد من هذا، لابد من هذا أننا نتمشى مع توبيب المؤلف حتى ننجز ونمشي. من نقض العهد يقاتل مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما نقض قريش العهد فإنه عليه الصلاة والسلام بيتهم وغزاهم وخذهم على حين غرة، ولما كتب حاطب رضي الله عنه يحذرهم أطلع الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام على ما فعل وأخذ الكتاب ولم يبلغهم خبر، ودعا اللهم خذ الأخبار عنهم حتى نبغتهم في ديارهم. وهذا الذي حصل، كانوا يتوجسون خيف ويخرجون ينظرون وكذا، حتى وصلهم المسلمون وبيتوهم وعلى وهم لم يستعدوا للقتال، فمن غدر خلص انتهى العهد، يبيت مباشرة. شلون عيد إذا نبذوا يعطون مدة، يعطون مهلة يستعدون، ما يقول نبذنا العهد ويضربهم على طول وهم غافلون، لا، هذا نوع من الغدر، لا، يقول أن العهد نبذناه ونحن سنحاربكم، ثم يعطيهم مدة يستعدون، هذا معنى النبذ. وإلا لو نبذه وقاتلهم في الحال ما في فائدة من النبذ، شو الفائدة أن نبذهم غافلون ولم يستعدوا؟ هذا غدر، كونه نبذ ما ينفع. كذلك إذا انتهت المدة، إذا كان بينه وبين المشركين مدة، فإنه لا يجوز له أن يتحرك حتى تنتهي المدة، ولا يجوز أن يسير في وقت المدة، مثلا بقي على المدة مثلا 10 أيام والمسافة بين بلد المسلمين وبلد الكفار مسيرة 10 أيام، فيمشي إليهم مباقي من المدة 10 أيام، يمشي في المدة يقول أنا ما قتلت، هو أخذ السلاح وأخذ الجيش ومشى ويقول أنا ما قتلت، ثم وصل بلاد الكفار وأول ما انتهت المدة هجم عليهم يقول أنا خلاص أنا قاتلتكم بعد نهاية المدة، لأن أقول هذا ما يجوز. وقد جاء عند أبي داود أن معاوية رضي الله عنه فعل هذا، وأنه سار إلى قوم بينه وبينهم عهد في وقت العهد، فبات فراد أن يصبحهم بعد نهاية المدة، فإذا راكب على حمار من بعيد يقول وفاء لا غدر وفاء لا غدر، فلما قرب إليه عمرو بن عبسة رضي الله عنه فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده أو يحلها فلا يشد عقده أو يحلها حتى ينتهي العهد أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه ولم يقاتلهم.